الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن الموضوع الثاني أو المسألة الثانية من مسائل أهم أبواب الكتاب، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، لتناول أربع مسائل. المسألة الأولى مسألة التوسل، وخطورة هذه المسألة أن المخالفة فيها قد توقع في الكفر، وقد توقع في الشرك الأكبر، وقد توقع في الشرك الأصغر، وهناك منها أنواع فيها خلاف، هل هي من البدع الغير جائزة أم لا، وطبعا فيها أنواع مشروعة. كذلك المسألة الثانية مسألة خطيرة جدا، وهي مسألة الولاء والبراء، مسألة الولاء والبراء، وخطورة مسألة الولاء والبراء أنها من لوازم لا إله إلا الله، من لوازم لا إله إلا الله، وهي من القضايا العقائدية الكبرى، والتي أوسعها القرآن عرضا وبيانا وشرحا. وكذلك فإن المخالفة في هذه المسألة منها ما هو كفر ناقل عن الملة، ومنها ما هو من الكبائر، ومنها ما هو محل اجتهاد بين العلماء ونظر، ومنها أمور جائزة أباحها الشرع ولا تدخل في الحيز المنع، وليست من المولاة المحرمة. فكان لنا أن نقف مع هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء، بنوع من التطويل، لأن هذه المسألة اكتنفها غلو، والآفة الثانية تقصير أو جفاء. فأما آفة الغلو فهي المسارعة في التكفير بغير وجه حق، بزعم أن هذا ناقض لقضية الولاء والبراء. وأما آفة التقصير فهو التساهل والانحلال من ربقة الشريعة في مسائل عدة، بزعم أن هذا من البر والإقساط مع من خالفنا في الملة، فخالفوا الأمور المجمع عليها بزعم أن هذا من البر، وهذا من الإقساط، وهذا من الأمور الجائزة ومن الإحسان. فكان لنا بد لنا أن نقف هذه الوقفة مع صور الموالاة، صور البراء، ما يجب منها لله عز وجل. الولاء يجب لله ولرسوله وللمؤمنين على إيمانهم، والبراء يكون من الكفر والكافرين. قلنا بقى صور من الموالاة الممنوعة. أول صورة تكلمنا فيها المحبة، وقلنا منها ما هو محبة شركية ناقلة عن الملة. وثاني صورة تكلمنا عنها وهي صورة النصر. الصورة الثالثة ودي خطيرة أيضا ومهمة، وهي قضية أو مسألة الطاعة والمتابعة. تقدم ما في لسان العرب من أن من معاني المولى المتابع، وولي فلان فلانا إذا تابعه. والمؤمن ولي الله لأنه مطيع لله عز وجل. فالطاعة والمتابعة من أهم معاني المولاة التي يجب على المسلم أن يعلم لمن تكون. فيجب أن تكون الطاعة لله ولرسوله ولكتابه، وتكون لمن ولاه الله عز وجل أمر المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله طاعة كاملة مطلقة مستقلة بلا أي قيد ولا أي شرط، فما كان من الله يجب طاعته بلا أي قيود. وأطيعوا الرسول طاعة كاملة مطلقة مستقلة لا تقيد بقيد. وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. ليه؟ لأن طاعة أولي الأمر مقيدة بالمعروف. ما ينفعش أقول لك أطع الله في المعروف ولا أطع الرسول في المعروف، لأن نفس أمره هو إيه؟ هو معروف. خلاص؟ أما أولي الأمر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، وصح عنه أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق صلى الله عليه وسلم. فأولي الأمر من هم؟ على أقوال المفسرين الراجح منها أن أولي الأمر باختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن أولي الأمر هم أصحابه، أولو الأمر أي أصحابه. وأصحاب أمرنا إيه؟ أمرنا هو الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. فأمرنا هو الإسلام. فولي أمرنا من؟ صاحب أمرنا يعني صاحب الدين ده مين بقى؟ اثنان صنفان. صاحب الأمر الشرعي الذي يوقع عن رب العالمين ويعرف الناس الدين ويفتي الناس ويحكم في الدماء والأموال والأعراض، وهم العلماء أصحاب الأمر الشرعي. ثانيا أصحاب إقامة هذا الأمر الشرعي في الدنيا، في دنيا الناس بالسلطان والقوة، وهم الأمراء. وأكرر مرة أخرى، قوام الدين على أمرين: كتاب يهدي وسيف ينصر. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فأولو الأمر صنفان: العلماء الذين يعلمون الناس شرع الله عز وجل ويكشفون لهم عن حكم الله ويقضون في الدماء والأموال والأعراض، والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله في استيفاء الحقوق وإقامة الحدود والذب عن البيضة وحراسة الملة. للحق قوة تحميه، أدي معنى أولي الأمر اللي بيجب طاعتهم. دول أولي الأمر اللي يجب طاعتهم. فطاعة العلماء ليست مطلقة، فليس لكل عالم أن يتكلم بما شاء، بل أجمع أهل العلم على أن حكم الحاكم ينقض إذا خالف البينات، خالف نصا من الكتاب أو السنة أو إجماعا قديما أو قياسا ظاهرا جليا. مثال: حكم حاكم بجواز نكاح متعة وصحح العقد، ده ينفع؟ ده عالم اهو، قاضي قضى بين اثنين متنازعين ان الحكم ان النكاح المتعة جائز وعقد صحيح، باجماع العلماء حكمه يرد. حكمه ايه؟ يرد، لانه خالف البينات، ملوش حصانة مطلقة. لازم القيد بتاع انما طاعته في المعروف. كذلك الأمراء، من الأصل في أن من قول النبي عليه الصلاة والسلام من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. هذا حديث وجوب طاعة الأمراء في ما لم يعلم أنه معصية، بشرط أن يكون إمام عدل. فإن كان إمام جور لم تجب طاعته إلا فيما علم قطعا أنه طاعة. أما إن كان إمام عدل فيطاع ما لم يظهر في الأمر أنه معصية. خلاص كده؟ طب إيه الفرق؟ إن هيكون إمام العدل ليه حق في تقييد المباح، ليه حق في تقييد المباح. جه في سنة من السنين كده إمام المسلمين قضى في الناس إن بلاش السنة دي تزرعوا محصول معين. مش زراعة ده أمر مباح؟ أمر هو يرى ذلك لمصلحة البلاد والعباد. الناس تسمع كلامه، شرط أن يكون إمام له صفات الإمام الشرعي. خلاص؟ دي مهمة. يبقى لكن جه في سنة من السنين قال ما حدش يتجوز السنة دي هتتعطل الناس بالجواز فعش خلاص او قال كل الناس تكتفي بعيلين ايه ده كلام فارغ بيخالف الامور المنصوص عليها شرعا يبقى نقول له ساعتها انما الطاعة ايه في المعروف وصل المعنى يبقى ده لمن تجب الطاعة طيب قال تعالى اتبع ما انزل اليكم من ربكم الانزل اليك الوحي اللي هو القرآن وكذلك السنة وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير وقال تعالى اطيعوا الله قال ابن كثير قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول اي اتبعوا كتابه وخذوا سنته واولي الامر منكم اي فيما امروكم به من طاعه الله لا في معصيه الله قال والظاهر انها عامه في كل اولي الامر من الامراء والعلماء طيب اما طاعه الكافرين والمنافقين ومتابعتهم على الكفر والضلال يبقى الطاعه طاعه واحد كافر ومنافق على ما هو عليه واحد بيحارب الاسلام فانت بتطيعه في حرب الاسلام واحد بيسخر من الدين واحد بيسعى الى حرب الى تبديل عقائد المسلمين واحد بيسعى الى تبديل الشريعه والحكم بغير ما انزل واحد بيسعى كفريات محضه لنفاقه او لزندقته او لكفره وانت بتطيعه وتتابعه على ذلك يبقى انت زيه قال تعالى ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمله فاذا كان هذا حال من يطيعهم في بعض الامر فكيف بمن يكون طوع امرهم ورهن اشارتهم نعوذ بالله من الخذلان وكذا قال تعالى ولا تطع منهم اثما او كفورا يعني الاثم هو الفاجر في الافعال والكفور اي الكافر قلبا وقال عز وجل ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون واخبر سبحانه وتعالى انه لن يرضى عن هؤلاء الا باتباع ملتهم فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من طاعه ومتابعه اليهود والنصارى وغير المسلمين عموما فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن مين طيب اذا ما كانش اليهود والنصارى ايوه هم اليهود والنصارى طبعا انت عارفين احمد لطفي السيد كان من اقران طه حسين كده كان بيسموه استاذ الجيل كان من الناس الرواد في القرن الماضي كان اول رئيس للجامعه اللي انشئت وكان صاحب فكره انشاء الجامعه كان بيقول كده يجب علينا ان ناخذ كل ما عند الغرب حتى النجاسات التي في امعائهم وحتى الالتهابات التي في رئيهم العز بالله يعني مش بيسيب لك حتى مساحة انك تديله عذر في اي حاجة يجب علينا ان ناخذ كل ما عند الغرب احمد لطفي السيد ده كلام احمد لطفي السيد استاذ طه حسين قد يكون نقلها عنه صح بس كلمة احمد لطفي السيد في الاساس فالله المستعان قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هؤلاء الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين ناخد بالنا من الكلام ده إن الناس اللي اتبعوا الأحبار والرهبان دولت وأطاعوهم في هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكون على وجهين الوجه الأول يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله اتباع الرؤساء طيب دولت حكومة ايه؟ حكومة انهم مشركين. تعرفين زي ايه؟ النصارى في الاول كان عندهم تحريم الخنزير ثابت في الشريعة بتاعتهم، لحد ما جه يوحنا، لحد ما جه شاول اللي هو اسمه بولس، وبدل لهم القصة ديت وقال لهم ايه، احنا هنبيح لكم الخنزير، وتعمل بقى المجمع وقرروا في القصة دي. فهم بيعتقدوا ان بولس ده من حقه ان هو يغير في التشريع. طب خد بقى الان احمن كده، دول كانوا في القديم. سنة 67 اجتمع النصارى الشرق الكاثوليك واصدروا وثيقة يبرئون فيها اليهود من دم المسيح. قال لا ده خبر، هو الخبر هيدخلوا التغيير ازاي؟ قال لك هو من حقهم يغيروا، من حقهم يقولوا ان اليهود براء من دم المسيح. طيب يقعدوا مع بعض كده يقول لك خلاص احنا الراجل ده بيطلق ازاي؟ يطلق بالطريقه، لا احنا ما نخلوش يطلق بالطريقه دي، يطلق بالطريقه زي جماعه بتوع الارثوذكس لما منعوا الناس من الايه الطلاق الا لعله الزنا او الايه او تبديل الدين، تغيير الدين. يبقى هو شايف ان ده من حقه انه يبدل، عشان كده قال اتخذوا احبارهم وربانهم ايه اربابا. يبقى ده النوع الاولاني. ده بقى الكلام كان في بني اسرائيل. اللي هيظن بعد ذلك ان حد له هذه القدسيه وله هذا المكانه ياخد نفس حكمه. طيب الصوره الثانيه ان في واحد يتبع العلماء والكبراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال، بس ازاي؟ في الفعل وليس في الاعتقاد. جه طلع واحد قال ان فلوس البنوك اللي هي الربا حلال، ما بقولش الربا حلال على فكره عشان امانه برضو، يعني فيش ولا عالم طلع قال، ولا حتى سيد طنطاوي ولا غيره قال الربا حلال. يقول الربا حلال يكفي، بقول الفوائد حلال، فوائد البنوك حلال، ما هي وما هيش ربا خلاص. ففي واحد عارف ان الكلام ده كلام فاضي وان هي فعلا ربا، فبيتبعه في ايه؟ في الفعل. في الفعل يروح يشتغل في البنك، يروح يحط فلوسه في البنك، ياكل هذا الربا، لكن في النهايه تقول له انت بتعمل ايه؟ يقول لك انا حرام عليا بس اعمل ايه؟ خلاص كده. يبقى الثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابت، لكنهم اطعموا في معصيه الله. خلاص. فده هؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الطاعه في المعروف. خلاص. وبرضه من صور الطاعة والمتابعة الخطيرة جدا جدا ان الانسان ينضوي لحزب او هيئة تعلن مبادئ مخالفة للاسلام، لدين الاسلام، زي مثلا حزب بيعلن العلمانية احنا بنفصل الدين عن الحياة، او حزب بيعلن الشيوعية انكار الاديان اصلا، لا دين والحياة ايه، لا اله والحياة مادة، او حزب بيعلن الحريه المطلقه، حريه الكفر والليبراليه المطلقه او غيره، وانا اقول انا هدخل تحت الحزب ده وهرضى بمبادئه وهبتدي ادعو في المجتمع من خلال هذا الحزب، لا يصح، لا يصح. هذه صوره، ودي من الصور المحرمه اللي قد تلحق صاحبها بالكفر والعياذ بالله. اللي هي زي ايه؟ ممكن في الصورتين بقى هيتقال في الصورتين، لو واحد اعتقد ولو واحد تبرأ من هذا الاعتقاد لكن انضوى تحت هؤلاء، له مقصد يريد ان يقيم عدل، يقيم شيء، لكنه رضى بما يخالف اعلان الرأي المخالفة للشريعة، ده امر صعب. طيب من صور الموالاة ايضا المعاونة والقيام بالامر والنصح، من صور الموالاة المعاونة والقيام بالأمر والنصح. وتجب هذه الصورة للمؤمنين، فيجب معاونة المؤمنين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويجب النصح لأهل الإيمان، ويجب النصح لله ولرسوله ولكتابه، ويجب القيام بأمر الدين، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وقلنا التعاون وإصلاح أمورهم والنصح لهم بالدين النصيحة. وكذلك يحرم المعاونة، معاونة الكافرين وقيام بالأمر لهم والنصح لهم. وفي صور منها مكفرة، ساعات يكون القيام بالأمر ده قيام بأمر كفري، بتقوم لهم بمهمة كفرية. خلاص. كما حدث مع امرأة لوط، دعا دلتهم على الملائكة ليفجروا بهم، كانش تعرف الملائكة طبعا اللي هم الرجال أو الشباب حسان الوجوه، ولكن امرأة لوط مع أنها لا يمكن أن يتأتى منها فعل اللواط لأنها امرأة، إلا أنها كفرت بزوال عمل القلب وهو الاستحلال والرضا بما عليه قومها. وكذلك فعلت امرأة نوح بمعاندته والكفر بالمجاهر، فأعانت قومها عليه وكانت تقول لهم إنه مجنون. فكذلك القيام بأمر هؤلاء ونشر فضائلهم والثناء عليهم الكفار يعني، وترسيخ وجودهم وبقائهم في المجتمع أمر من الولاء المحرم، ومنه صور تخرج عن الملة كما قلت. لكن يبقى في الصورة دي واللي قبليها ان المسلم اذا دعي الى امر فيه تعظيم حرمات الله فله ان يجيب، وليس ذلك من الطاعة الممنوعة ولا من القيام بالامر الممنوع. يعني ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يدعونني الى خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اجبتم اليه. فساعتها مش هتبقى طاعة للكافر، انما تبقى طاعة للحق الذي نطق به هذا الكافر او جاء به. وهي دي بقى اللي بتحتاج بصيرة في الامر. فمثلا لو ان عندك هيئة زي الامم المتحدة طلبت انك تعمل هنا قانون للطفل يمنع الطفل من انه يتعرض لانتهاكات محرمة، والقانون ده ما اشتملش على امور غير مخالفة للشريعة مثلا، هل يجوز انك تنفذه؟ اه يجوز ان ننفذه، وده قيام بالامر اهو، وهم عندهم الطفل بس الجزء ده احنا مشتركين معهم فيه الجزء ده، لكن حقيقة الواقع مش كده. الواقع طبعا هم لما بيتكلموا عن المرأة والطفل بيهدفوا الى ايه؟ الى تذويب الهوية ومخالفة كثير من الاحكام القطعية. كمان عايز اضرب مثال فقط للايه؟ لكيفية الامر ده. ايضا من صور الموالاة المهمة ناخد بالنا منها التشبه والركون. التشبه بقوم والركون اليهم دي موالاة. طب المؤمن يتشبه بمن؟ يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، يتشبه بالمؤمنين ويحرص على ذلك. ولذلك الهدي الظاهر ده مهم جدا. سألت اللحية والنقاب وصلاة الجماعة، ما كل ده هدي ظاهر، وال صلاة العيد اللي هو كل ما هو ما يظهر من هدي المسلمين. مسألة بقى ان انت تخيل ان الناس تهون من ذلك ويقول لك القشر واللباب وانتوا تهتموا بقشور الدين. فكما كان رد الشيخ العلامة ابو اسحاق ربنا يحفظه بيقول: فانه لا يمكن اتلاف اللب الا باتلاف القشر، وايما لب زال قشره فصار عرضة للتلف. يعني لو سلمنا جدلا ان الحاجات دي قشور فإنها ضرورية جدا لإيه؟ لحفظ اللب. وكل الشيخ المقدم حفظه الله: وخبروني بأي تعريف تعرفون له رسالة ماتعة اسمها التحذير من بدعة تقسيم الدين لقشر ولواب، تحذير الألباب من بدعة تقسيم الدين لقشر ولواب، وخبروني ما هو التقسيم التعريف اللي تعرفون به القشر، وما هو التعريف اللي تعرفون به اللباب. طب ماذا تقولون في المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء؟ فقد اختلف الفقهاء في صلاة الوتر واجبة هي ام لا؟ هتحطوها فين بقى؟ في النص؟ ولا هتبقى دي قشر عند الجمهور ولب عند الحنفية؟ اختراعات. ودي سوء ادب مع النبي عليه الصلاة والسلام، انك تصم شيئا اتى به النبي عليه الصلاة والسلام بانه من القشور. تلاقي احكام مثلا تقول للناس ايه احكام اعفاء اللحى وحف الشوارب، احكام صبغ الشعر، احكام تحريم النمص وغير هذا، ايه الهيافه اللي انتوا بتتكلموا فيها دي؟ دي مش هيافه، ده النبي اتكلم فيها صلى الله عليه وسلم، ده حط في حاجات فيها لعن، لعن الله الواشمه والمستوشمه والنمصه والمتنمصه والواصله والمستوصله، صح؟ حاجه هيفه فيها لعن ازاي بس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يقول لك بقى الخيابه بقى، يقول لك ادخل برجلك اليمين ولا ادخل برجلك الشمال، هي دي خيابك؟ ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ده هدي النبي عليه الصلاه والسلام. يقول لك يعني هو هدي النبي في كده بس؟ لا مش هدي النبي في كده بس، هدي النبي في كل حاجه صلى الله عليه وسلم، هديه في الزواج والطلاق، هديه في البيع والشراء، هدي في السياسة والعهود والوفاء به، هدي في القتال والحسن معاملة الـ الـ أو العدل في معاملة الكفار، هدي في كل حاجة. انت اللي مش عايز تعرف كده بس نعرفك ايه، هو انت مخك جابك لايه لان انت تتكلم على الكلمتين دول؟ هو انت يعني قريت كتاب ابن القيم وحد قالك لا انت غلطان؟ ما الكتاب اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد في كل حاجة، حتى هديه في الطب صلى الله عليه وسلم، الامور تتعلق بالطب، وتم طبعه مستقل على كتاب اسمه الطب النبوي. هو ابن القيم مش كتاب اسمه الطب النبوي اصلا، ده هو الفصل المأخوذ منين؟ من كتاب زاد المعاد. فمسألة بقى ايه القشر والوباب ديت مسألة خطيرة جدا. في نفس الوقت خطورة التشبه بالمشركين، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث ده مهم جدا، من تشبه بقوم فهو منهم. شيخ الإسلام ابن تيمية المبدع والمتحدث في كل فن عليه رحمة الله يقول في كتاب قيم جدا بيتكلم في المسألة دي، بس اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعني اللي ماشي على الصراط المستقيم كده ده يقتضي منه أنه يخالف أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم بقى مين؟ المقطوع لهم الجحيم اللي هم غير المسلمين كلهم. طيب ومين تاني؟ ومن كان من فساق المسلمين؟ ومن من أهل البدع؟ وهكذا. شيخ الإسلام ابن تيمية بقى بيقول إيه؟ بيقول ثم جعل أي الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته وأهواءهم، كل ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك. ثم يقول رحمه الله تعالى ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ويودون أن لو بذلوا مالا عظيما ليحصل ذلك، ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسن لمادة متابعتهم في أهوائهم وأعوان على حصول مرضاة الله في تركها، وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره، فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه. في أيام الاحتلال اللي بيسموه زورا استعمار، وكلمة استعمار كلمة لطيفة جدا، احنا جايين نعمر البلد دي، استعمار، انتوا بلد متخلفة ناس جهلة، احنا جايين نعمر لكم البلد دي، هننشئ سكك حديدية ونعمل دور فن ومسارح وحاجات ونطوركم شوية بدل انتوا قاعدين كده. السيد الابيض الكريم ده جاي عشان خاطر ايه؟ يعمر، عشان اسمه استعمار، هو حقيقة اسمه احتلال او اسمه غزو، خلاص كده. فالاحتلال والغزو ده لما كان يجي اي بلد كان يبقى حريص جدا على انه ينشر لغته. شوف دلوقتي في الجزائر وفرنسا، كنا في السعودية كان في بعض حلقات العلم كده اخوة من الجزائر قاعدين يتكلموا عربي مكسر كده مش عارفين يتكلموا، شوية وقاموا قلبين على الفرنساوي حاجة بقى ما شاء الله، اخوة. شوف تونس، جزائر وتونس والمغرب، وشوف الوضع عندهم ازاي، فحريصين جدا على ان ايه، على ان نشر اللغة قبل ما يمشوا لازم. دانلوب اللي كان مسؤول عن التعليم في مصر بقص، كان بيخلي راتب المدرس الانجليزي ثلاث اضعاف راتب، اربع اضعاف مراتب مدرس اللغة العربية. يعني كان مدرس الانجليزي بياخد 12 جنيه مدرس اللغة العربية بياخد 3 جنيه، ولحد اللحظة بتاعتنا دي يقول لك انت دخلت كلية تربية ايه؟ تقول له قسم انجليزي ويا كبختك. ايوه كده، تربية عربي دي سقط المتاع بقى اللي يودوها اي حد، او اللي هم اقل في المجموع يعني شوف لحد اللحظة بتاعتنا دي يتم تمييز مدرس اللغة الانجليزية. فمسألة ان احنا مش عايزين نستهون بالهدي الظاهر بتاع القوم، في تركيا أتاترك أخزاه الله وأجج قبره نارا بعد ما ألغى الخلافة الإسلامية، لغى الأداء ولغى استعمال اللغة العربية وجعل الاستعمال اللغة التركية، وفرض على الناس انهم يلبسوا القبعة الغربية ويقلعوا العمامة. طب هي العمامة ايه يا عم المشكلة؟ ففي جلسة محاكمة احد العلماء كان بيحكم بالاعدام على اللي يرفض انه يخلع العمامة، فبيقول له ايه، ما اقل عقولكم يا رجال الدين؟ القاضي بقى متفرنج اللي بيحكم عليه، ترفض انك تلبس القبعة وتصمم على هذه العمامة وقد تعدم، وهذا القماش وهذا القماش. قال ايها القاضي، انك تحكم الان وخلفك علم تركيا، فلماذا لا تستبدله بعلم بريطانيا وهذا قماش وهذا قماش؟ هي المسألة في القماش، ما القماش ياما، المسألة في القماش، والقماش له قيمة. تحزن جدا لما تلاقي دلوقتي الشباب المسلم لابس الفانيلا جبارة، وتلاقي واحد عامل على العربية بتاعته صورة جبارة في جنب ولا إله إلا الله محمد رسول الله في جنب تاني. انت عم مش مركز ليه؟ انت عارف انت كاتب ايه ولا عامل ايه؟ انت مش مركز ليه؟ تلاقي واحد يجيب لعيب اجنبي ولابس الفانيلة بتاعته ولعيب صليبي صلب لما يحط جواه، وبرضه ده امر منتشر في وسط الشباب. هذه الظاهر ده مهم جدا، ونصيحة لله محدش يتهاون فيه وان تعرض لهجمات، ولكن المغالاه في بعض الاشياء اللي هي ليست من الهدي المامور به هي اللي بتعمل ايه؟ مشكله. الناس قالت لبس الساعه في اليمين ولا الشمال؟ بعض الاخوه يغالي جدا في حكايه لبس الساعه في اليمين والشمال دي، اسال اصلا سائغه ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان يتختم في يسرى صلى الله عليه وسلم، اهو لبس الختم في ايده الشمال، وده في فتوى ابن عثيمين رحمه الله، يعني عادي سيان اليمين والشمال. الاخوه لما يلاقوا واحد لابس الساعه في ايده الشمال يقرفوه بقى كأنه عمل جريمة. فدي يعني التشدد في غير موضوعه هو اللي بيعمل لنا المشكلة. يعني شوف احنا عندنا قضية عادلة اهي اسمها الحفاظ على الهدي الظاهر. ايه بقى اللي بيخلي القضية دي تضيع مننا؟ ان احنا ندخل فيها ما ليس منها. طب الحل العلم. الحل العلم وبلاش فاتي. الناس تتكلم بعلم. يبقى قبل ما يتكلم في المسألة يقرا فيه. الكرافات الآن وإن كان الناس تكلموا فيها في زماننا الحالي لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال شعار للكفار، ولا هي مما اختصوا به، ولا بالعكس الدنيا بقت الآن واسعة جدا، وأنا شخصيا لا أحبها خروجا من الخلاف ولا ألبس خروجا من الخلاف، لكن هي المسألة فيها ساعة كبيرة جدا وليست الآن من شعار القوم وليس مما اختصوا به، وهي معنى التقسيمة بتاعت الكلام. أو برضو الكرافطة دي بعض الناس بيشدد فيها جدا، هل الآن اللي يلبس القبعة زي اللي كان أيام أتاتورك؟ لا طبعا، لا طبعا طبعا، يعني غير الحكم. وصلت كده؟ لا مش شرط، مش أنا هوريك حضرتك هو تشوف أنت الناس المزارعين وحتى المعيدين اللي في كليات الزراعة والناس اللي بيشتغلوا الأكاديميين وغيرهم كلهم أهم حاجة يجيب حاجة في حميم الشمس. هي مش هتفرق بقى هي في النهاية كاب أو قبعة مباراة، يعني قصدي أقول إن المسألة ما عادش مما يختص به. لا يعني في بعض الفتاوى بتتغير بتغير الزبد. ثم يقول رحمه الله تعليقا على قول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، بيقول هذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فقد يحمل هذا على التشبه المطلق. إمتى يكون التشبه بالمشركين كفر؟ إذا تشبه بهم في كل شيء، طب كل شيء من ضمنه كفرهم خلاص. ويقتضي تحريم أبعض ذلك، أبعض بقى التشبه بهم بقى، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر والمعصية كان حكمه كذلك. وبكل حال فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبها، يبقى التشبه يصلح علة للتحريم. أقول لك حرام عليك اللبس ده، إيه العلة؟ أو حرام عليك قصة الشعر دي، إيه العلة بقى؟ العلة التشبه بس، لاش علة تانية. والكلام ده هيدور بقى ما بين التحريم والكراهه في بعض الصور، يبقى يصلح انه ابن تيميه بيقول هو يصلح انه ايه، فالتشبه يصلح انه يكون ايه عله مستقله. تحريم التشبه بهم بعله كونه تشبها، والتشبه يعم من فعل الشيء لاجل انهم فعلوه وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك اذا كان اصل الفعل ماخوذا عن ذلك الغير، زي اعتبار اجازه يوم راس الاحتفال براس السنه الميلاديه مثلا. هو في ناس جرت عندهم العاده كده ان خلاص يوم راس السنه الميلاديه ديت هنجيب تورته ونحتفل بيه بيوم السنه الجديده ويوم السنه القديمه. هو مش في دماغه بقى ان دلوقتي النصارى بيعملوا ايه، هو مسلم بس بيعمل احتفال بسيط باليوم ده لغرض في نفسه، بس وقع التشابه صح، فدي المشكله. وصلت؟ بيقول فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر، لكن قد ينهى عنه لئلا يكون ذريعة للتشبه، كما لما في من المخالفة كما أمر بصبغ اللحى وإعفائها وإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غير الشيبة ولا تشبه باليهود، دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل مجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية لاتفاقه. يعني إذا كان مجرد أن أنت شعرك لما يبيض وبتسيبه أبيض أو بيكون في قدر من التشبه بهم، فيبقى من باب أولى أن أنت التشبه بهم قصدا يكون أسوأ من ذلك. تلاقي بعض الناس يتريق على العلماء والمشايخ اللي بيصبغوا لحاهم كأنه بيعمل ذنب، ده حديث يا جماعة، ده حديث، لكنه جاء آفة اليوم الجهل وانتشار الجهل، ولك ده فاضي عمال يصبغ لحيته، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول قلت قول شيخ الإسلام فإن كان كفرا أو شعارا للكفر، شعار الكفر علامته زي لبس الصليب والزنار. المسألة دي اختلفوا فيها هل هي كفر مجرد كده بدون أي معنى قلبي العمل اللي يسب الدين ويسب الله والرسول، ولا هي من الكبائر والأفعال اللي بيستفصل فيها عن نية صاحبها وغير ذلك. يعني مثلا في المذهب الحنبلي فيها وجهية، في من لبس الصليب هل يكفر مجرد لبسه أم لا، وجهان في المذهب. وفي المذهب الشافعي نفس القصة فيها برضو الوجهين، وإن كان اختاروا هنا البجيرامي في الحاشية، وكان كذلك اختيار بعض علماء الدعوة علماء المملكة الشيخ ابن باز وغيره ان هو ايه ان هو كفر. بس نبقى عارفين ان المساله فيها خلاف، يعني ايه برضه يعني نثبت الخلاف في المساله، وان كان بعد ذلك هنقلد او هنتبع قول الشيخ ابن باز او غيره، بس نبقى عارفين المساله فيها خلاف. عديها. خلاف معتبر مش في التحريم، في الكفر. بالنية بقى الموافقة للتعظيم، تسأله انت لابسه ليه خلاص، فهيبقى مش مجرد لبس خلاص. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا رحمه الله اعلم ان اعمالهم ثلاثة اقسام، قسم مشروع في ديننا مع كونه مشروعا لهم، او لا نعلم اذا كان مشروعا لا او لا، بس هو مشروع عندنا في ديننا يعني هم بيفعلوه دلوقتي، وقسم كان مشروع ليهم ثم نسخوا القرآن، وقسم لم يكن مشروعا بحال ولكن هم أحدثوه. والثلاث أقسام دولت بتكون إما في العبادات المحضة أو في العادات المحضة أو في الأشياء اللي بتجمع بين العادة والإيه والعبادة، يبقى دول تسع أقسام. القسم الأول اللي هو مشروع في الشريعتين زي صيام يوم عاشوراء أو أصل الصلاة والصيام، فهنا الشريعة ندبتنا إن احنا نعمل إيه، نخالف في هيئة العبادة، ده فيما يتعلق بالعبادات. وفي العادات كذلك زي طريقة الدفن الدفن ده عادة مأمور بيها بس هو من العادات يعني مش من النسك ماشي، معنى عادة يعني مما يفعله الإنسان لأنه إنسان مش مجرد إنه هو إيه مش نسك. خلاص أي إنسان بيموت هندفن، هو ده طبعا أمر في زي ما الغراب دفن إيه الغراب، لكن هنخالفهم في ده مأمور بيه، إحنا مش عبادة محضة، هي عادة مأمور بيها الشرع أمر بيها. خلاص في العادات في منها واجب يا إخوان، وإفاء اللحية ده عادة بس واجبة. خلاص يعني ليس بشعائر تعبدية محضة، الدفن ده مش صلاة مش ذكر، واخد بالك ده حفر ودفن وشيل تراب وحط تراب. خلاص طيب بيقول في العادات زي ايه، زي اللحد لنا والشك لغيرنا، وكذلك سنة توجيه قبور المسلمين الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين، والامور اللي بتجمع ما بين العادات والعبادات ايضا وكانت مشروع عليهم مشروع في ديننا قصدي وهم يفعلونها، فايضا يسن لنا ان نخالفهم في هيئتها. القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ زي تعظيم السبت، فما ينفعش حد يوافقهم فين في تعظيم السبت، وذلك ورد النهي عن ان احنا نفرد السبت بالايه بالصيام. واذا كان امر يتعلق بالعادات زي تحريمهم على انفسهم اكل الشحوم لكل ذي ظفر على وجه التدين، كذلك لا يصح ان احنا ايه نشابههم فيه، لا يشرع لنا نشابههم فيه. وكذلك ما كان مركبا منهما الامور اللي هم بيفعلوها وليست مشروعة او نسختها الشرائع زي الاعياد المنسوخة اللي هي بتجمع ما بين العادات والايه والعبادات، عبادات صلوات وطقوس بيعملوها، وعادات زي اكل وشرب وفسح وحاجات زي كده. تعزل الاحد نفس القصر. خلاص فلا يشرع فعل ذلك كذلك، يعني بقى هيدخل بقى هنا. عشان كده نفهم بقى سر ليه الناس بتقول لا يجوز الاحتفال بيوم شم النسيم، ليه لا يجوز الاحتفال بعيد راس السنة الهجرية. حتى لو لك يا عم احنا ملناش دعوة باللي بيسجد للصليب، ما ينفعش تشابههم في الاحتفال في اليوم ده، هذا عيد باطل او على احسن الاحوال عيد منسوخ. خلاص عيد منسوخ، لكن هو في الحقيقة باطل، هيجي من القسم الثالث بقى. اما القسم الثالث وهو ما احدثوه من العبادات والعادات او كليه فهو اقبح واقبح، لان ده لو احدثوا مسلمون هينفعش نعمل زيهم، فبالك اذا كانوا ايه غير مسلمين، فبالتالي يحرم التشبه به. كذلك من معاني الموالاة المهمة الركون، الركون الى القوم، والذي يشرع في الركون ان يركن المرء الى ربه، وذلك قال عز وجل في سورة هود على لسان لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فغضبت الملائكة وقالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصل إليك، وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد اللي هو الله عز وجل. فالركون يكون إلى الله عز وجل، الاعتماد والاستناد والتوكل يكون على الله عز وجل، وكذلك الاستظهار والرضا والاعتماد يكون على المؤمنين. أما الركون للظالمين والكافرين فحرام، قد يكون في بعض صور منه مخرج عن الملة. قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال القرطبي الركون حقيقته الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به، الركون معناه الاستناد والاعتماد والرضا بالشيء. والآية دي اللي بيستدل بها على تحريم مصاحبة الكافر، ينفع بواحد صاحب كافر؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يكون طعمك إلا تقي، حديث واضح جدا. طيب ينفع يكون واحد صاحب كافر لا ليه ولا تركن إلى الذين ظلموا لا تركن إليه. وهذه الآية دلت على هجران أهل الكفر والمعاصي مع أهل البدع وغيرهم فإن صحبتهم كفر أو معصية. وقد قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام مبينا خطورة هذا الأمر ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أيضا من الأمور اللي هي المداراة والمجاملة على حساب الدين والمداهنة دي مولاة محرمة. إيه الفرق بين المداهنة المحرمة بين المداراة المشروعة؟ المداهنة هي بذل شيء من الدين لتحصيل منفعة بيجامل بالدين فدي اسمها مداهنة محرمة. أما المداراة فهي ترك شيء من الدنيا تدي لواحد فلوس تبتسم لدفع مفسدة أو لجلب منفعة خلاص زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إذن له بئس أخو العشيرة ده راجل مؤرف تعامله صعب جدا وحش بئس أخو العشيرة طيب يجي يقوم يقابله كويس طب ليه قلت كده وليه عملت كده إن شر الناس منزلة من اتقاه الناس وإيه لفحش هو راجل فاحش فأنا أتقيه بس أنا ما بعت ما ألنت له الكلام وابتسمت في وشه ما بعتش حاجة من ديني يعني زي كان الإمام الشافعي يقول إني لأرى الفاسق فأتقيه بالابتسامة. وكما قال أيضا بعض السلف إن لنكشر الحسن قال إن لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم نكشر يعني نضحك عكس المتبادرس يعني كشر يعني نضحك ابتسم في وجهه إن لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم الابتسامة دي ما خسرتكش حاجة بس جنبتك مشكلة يبقى دافع مفسدة جلب منفعة ببذل شيء من الدنيا. أما على حساب الدين بقى هي دي المداهنة المحرمة. شكرا بقول المداهنة والمجاملة والمضارعة على حساب الدين لا تحل شرعا وده أمر وقع فيه كثير من المسلمين للأسف. إن الناس تقول لك أنا بحب النصارى ما فيش مانع نهنيهم بأعيادهم ليه أنا محرج أقول للناس كده أنا عايشين معنا في بلد واحدة وجاري اسمه جورج ورئيسي في العمل اسمه حنة والوزير الفلاني اسمه جرجس طب احنا نعمل ايه والله احنا نعمل اللي ربنا قال عليه هنعمل لهم ايه يعني حنة ولا جرجس هنعمل لهم ايه يعني والله احنا ما نظلمهمش وخلاص. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولا من ظاهروا على او يخرجكم من دياركم ان تبروه وتقسطوا اليه خلاص يبقى احنا نبرهم ونقصد ليه هذا الآية قالت كده. اما بقى المودة والحب القلبي ده حاجة ثانية سبحان الله. فده امر من الأمور المحرمة وكذلك توليتهم امر من امور المسلمين كامور الوظائف السيادية اللي بيكون لهم فيها تسلط على المسلمين ده من الولاء المحرم. قال تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذلك السكنى معهم في ديارهم وتكسير سوادهم ودي مسألة مهمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. ولها قصة في القوم الذين قتلوا وهم مسلمون في وسط قوم مشركين فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع نصف الدية فقط ونهى عن السكن بين المشركين وطبعا فإنه مثله في الحكم الظاهر احنا نعرف منين طيب الفرق في الظاهر مش مثله بأنه بيكفروا يعني. ولذلك في مسألة الهجرة ودي بيعرض لها دايما في كتب الجهاد وملخصها ان الهجرة لها احوال ثلاثة اذا لم يكن المرء متمكن من اقامة شعائر دينه فيجب عليه ومتمكن من ترك هذه البلد فيجب عليه الهجرة قولا واحدا. شعائر الدين اللي هو مش يعرف يقيمها في المكان اللي هيهاجر اليه خلاص شعائر الدين يقيم في شعائر الدين لعفة النساء أبنائه إلزام زوجته بالحجاب الشرعي قدرته على أنه يصلي وأنه يؤدي فروضه الواجبة. لو كان الحالة الثانية أنه عاجز عن كده لكنه عاجز عن الهجرة أيضا فخلاص ما هو المكلف التكليف منوط بالإيه بالاستطاعة تكليف منوط بالاستطاعة إن الذين توفهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الحالة الثالثة أن يكون مقيم بين أظهر المشركين متمكن من إقامة شعائر دينه فلا يجب عليه الهجرة ولكن يستحب له ذلك. وأما إن كان مقيم لغرض شرعي لنصرة الدين وإعزاز أو تعليم الناس الدين ونشر الإسلام وغير ذلك فحكم يختلف. طيب في الباب ده بقى حاجات مهمة جدا، إن في صور ليست من الموالاة وبعض الناس بيفهم غلط من الموالاة، احنا قلنا المسألة إفراط وإيه؟ تفريط. صور ليست من الموالاة زي الاستعانة بغير المسلم لحماية الداعي إلى الله عز وجل. العشاء حد أذن
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
فرض حماية الداعي إلى الله عز وجل. ودليلها واضح جدا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين بعمه أبي طالب في حمايته في مكة في المرحلة المكية، وأنه دخل في جوار المطعم ابن عدي بعد رحلة الطائف وظل يحملها له على أنها يد له عليه، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه دخل في جوار ابن الدغنة إلى مكة وغير ذلك. لكن ينبه في هذا المقام على أن الحرص على حماية الداعي لا يكون بغرض الاستمتاع بالدنيا والتمتع بالرفاهية، إنما من أجل تبليغ الحق للناس، وألا يكون في المقابل حماية هذا المشرك أو الكافر للمسلم الداعية مقابل التنازل عن دينه وعن حكم من دينه. عشان كده مثلا بعض الناس يقعد يشنع لك فلان ده قاعد في بريطانيا، يا عم قاعد في بريطانيا ولا قاعد في الهند، اهم حاجة هو في المكان ده عمل حاجة حرام. هو قاعد في بريطانيا معاه لجوء سياسي في بريطانيا، ده حكم لجوء السياسي ايه بقى دلوقتي؟ شوف هيفضي الى ايه؟ لو افضل من الراجل يبيع دينه او ان هو يتخلى عنه او ماشي، نقول ساعتها نقول له امره ممنوع شرعا. اما ان رجوع سياسي وهيتدخل واحد غير مسلم لحمايته، ده الدوله بتاعته ظالمه، النظام اللي هو عايش فيه نظام متسلط قبيح، هيعمل ايه؟ طيب وانا عندي باب فرج اهو، هؤلاء وان كانوا كفار وان كان فيه متسع في بعض قوانين عندهم، اهم حاجه في النهايه الثمن اللي هيدفعه، فلا يصح ان يكون الثمن دينه خلاص. لكن ما ينفعش بمجرد بقائه في دوله زي كده او استعانته او لجوء سياسي او غيره ان يشنع عليه بمثل هذا، ده برضه من ضمن موجه الجهل المنتشره واللي يشنعوا بيها على الناس. المؤاجره والمبايعه مع المشركين، البيع والشراء والاجاره بين المسلم والمشرك فيما يحل مثله بين المسلمين، هذه ليست في الموالاه. هو ما يملكش امره، هو ما عندوش فرصه يهاجر لبلد تانية مسلمه، هو الراجل عمل لجوء سياسي الا من الضغط اللي عليه، يقتل هيتحجب عليه اللي هيعدم او هيسجن او هيعذب او مش متاح له مكان تاني. يبقى الصوره الثانيه البيع والشراء والاجاره بين المسلمين وغير المسلمين او بين المسلمين والمشركين حتى ولو كان مشركا حربيا، فدي ليست من صور المولاه اصلا لانها منافع ماديه. كان بعض الناس يوزع ورق يقول لك اللي بيشرب بيبسي ده بيشرب دم اخوانه في فلسطين، وان البيبسي ده بتحول لرصاص ينضرب به مش عارف، واللي بياكل شيبسي اثم. ليه يا عم اثم؟ يقول لك قاطع شركه شيبسي، قاطع شركه دوسي. طب انا ما عنديش مانع انك تدعو الناس للمقاطعه، ما عنديش مانع انك تقول، لكن حكمه ايه؟ المشكله كلها في الايه؟ في الاحكام الغير منضبطه شرعا. يعني واحد رايح يشتري كيس شيبسي يبقى حرام عليه؟ ياسم يشتري كيس بطاطس؟ ده كلام يدخل دماغ الناس العقله؟ يبقى نقول البيع والشراء والاجاره بس فيه، شوف الضبط ايه فيما يحل مثله بين المسلمين. فما ينفعش واحد يأجر بيته لواحد يعمله كنيسه، او يأجر بيته لواحد يفتحه دار بغاء حتى لو مش مسلم، او يعمله بتاع خنازير حتى لو مش مسلم، خلاص؟ لانه لا يحل اصلا يؤجر ذلك لايه؟ للمسلم. فلا يحل لايه؟ لغيره، من باب اولى. طب هل يصح ان في واحد يأجر نفسه للمشرك؟ تعرف يعني يأجر نفسه؟ اصحاب الصناعة. في حقيقة الامر ان الدكتور ده بيأجر، كشف الدكتور او حصة المدرس ده ايجارة، العقد اسمه عقد ايجارة، خلاص؟ بتستأجره انه يعالجك، وده بتستأجره انه يدرس لك، والصنايعية ده بتستأجره انه يبني لك بيت، وده بتستأجره انه هو يصلح لك ما يسمى ايجارة. انه صحيح، صحيح انه يحل، يصح الايجارة عند المسلم. في حديث علي بن ابي طالب، بس بشرط، العلماء اشترطوا هنا شرط مهم جدا، وهو ان ما يكونش الايجارة ديت فيها حاجة فيها اهانة للمسلم. يعني ما ينفعش واحد يأجر نفسه عند كافر نصراني او يهودي او غيره خدام يخدمه، او كساح يشيل المجاري، او في العصر بتاعنا بقى في حكايه مسح الاحذيه. ما ينفعش واحد يعمل مسح احذيه عند واحد نصراني، دي فيها نوع من الاذلال، لان المهنه دي مش فيها تسلط عليه. يبقى حد نقرا كلام ابن قدامه هنا بيقول: لا تجوز اجاره المسلم للذمي للخدمه، نص عليه احمد في روايه الاثرم فقال: ان اجر نفسه من الذمي في خدمتي لم تجوز، وإن كان في عمل في عمله شيء جاز. يعني نعمل له حاجة، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر تجوز لأن له إجارة نفسه في غير الخدمة فجاز فيها كإجارته من المسلم. ولنا ترجيح ابن قدامة بقى، ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله أشبه البيع، ويحقق أن عقد الإجارة للخدمة يتعين فيه حبسه مدة الإجارة واستخدامه، والبيع لا يتعين فيه ذلك. فإذا منع منه فلأن يمنع من الإجارة أولى. فإما أن أجر نفسه في عمل معين في الذمة كخياطة الثوب جاز بلا خلاف نعلم، لأن علي رضي الله عنه أجر نفسه من يهودين يسقي كل دلو بتمر. ده أمر مهم. يبقى هل يجوز أن احنا واحد ياخد ما أولى الواحد مش مسلم؟ يبيع معاه، يشتري معاه، يؤجره، والعكس هل ينفع تجيب صنايعي مش مسلم؟ ينفع، خلاص. البيع والشراء قلنا نفس القصة، البيع والشراء والإجارة حتى ولو بين المحاربين، بس العلماء استثنوا بعض الصور، فقالوا مثلا بيع السلاح لأهل الحرب حرام بالاتفاق. دولة بتحارب المسلمين ما ينفعش انت تصدر لهم سلاح، لان دول هيستعينوا على ايه؟ على قتل المسلمين. طيب ما ينفعش تبيع العنب للناس اللي هيستخدموه خمر، دي تفاصيل بقى في ايه؟ في مساله المبيع، لكن في الجمله البيع والشراء غير جائز. طيب قبول الهديه منهم والاهداء اليهم، الاصل فيها الجواز. قال البخاري رحمه الله: باب قبول الهديه من المشركين. وساق حديث انس في اهداء اكيدر دومه للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي دومه الجندل، وحديث انس في اهداء اليهوديه النبي صلى الله عليه وسلم الشاه المسمومه واكله منه واصحابه، وكذا اهداء ملك ايلى للنبي صلى الله عليه وسلم بغله بيضاء فكساه بردا، وقصه هاجر التي اهداها الجبار لابراهيم عليه السلام، او صدق اهداها لساره زوجة ابراهيم عليه السلام. طيب انت عندك حديث اخر بيقول: اني نهيت عن زبد المشركين، اني نهيت عن زبد المشركين. نجمع بين الحديث ده وبين الاحاديث ازاي؟ جمع قال ابن حجر في الجمع بين هذه الأحاديث وحديث إنه عذاب المشركين، وجمع غير الطبري بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والمولاة والقبول في حق من يرجو بذلك تأليسه وتأليفه على الإسلام. يعني إيه؟ يعني وقد روى البخاري في باب الهدية للمشركين في حديث إهداء عمر أخاه المشرك حلة حرير، يعني بيقول الأحاديث اللي فيها جواز الإهداء وقبول الهدية في حق من يرجى تأليفه للإسلام، فإذا كان اللي أنت عايز تؤلفه على الإسلام له سهم كامل في الزكاة اللي هو إيه والمؤلفة إيه قلوبهم، يبقى تأليف القلب ده له سهم في الزكاة، فمن باب أولى إنك تهديه أو تقبل منه هدية أو غير ذلك، من باب إنك تؤلفه على الإسلام. طب إمتى يمنع بقى وتدخل تحت حديث إني نهيت عن زبد المشركين؟ إذا كان سيفضي بالإنسان إلى المولاة المحرمة أو إلى التنازع عن شيء من الدين أو غير ذلك. أيضا مسألة رد السلام، رد السلام، رد السلام ده ليس من المولاة المحرمة. واحد مشرك يقول السلام عليكم، على قولين العلماء يراجع بقى تفاصيله في كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم، يتقال له عليكم ولا أنت حققنا أنه قال السلام باللام نقول له عليكم السلام؟ ابن القيم رجح نحن نقول له عليكم الايه السلام، فهو ده الأصل في المعاملة المشرك، وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها وإيه أو ردوها، فده ليس من المولاة المحرمة. كذلك الانتفاع بما عندهم من أمور الدنيا، ناس عندهم بقى في تخصصات مختلفة أو في علوم مختلفة، سواء بقى علوم إدارية أو علوم طبيعية أو علوم طبية أو غير هذا، يجد الإنسان ليس هناك أي مانع من الانتفاع بها، وهذا ليس داخل في المولاة. وفيها دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر عبد الله بن أريقط ولما أراد الهجرة. لا يجوز أن يبدأ اليهود والنصارى بسلام، لا يجوز أن يبدأ اليهود والنصارى بسلام، لكن يرد السلام. خلاص. على روايتين في المذهب الحنبلي، روايتين في المذهب، هل مجرد التحية دخل في معنى السلام أم لا؟ روايتين في المذهب، والمتأخرين من المذهب اللي هو المعتمد في المذهب أن هي تأخذ حكم البدء بالسلام، وإن كان بعض العلماء والمشايخ بيوسع في المسألة الزينية ويقول لا صباح الخير بجزء السلام عليكم في فرق، والأحوط الله أعلم إحنا ناخد بكلام الحنبلة اللي هو إنها تأخذ حكم السلام، والله أعلم. طيب إذا كان بقى الولاء والبراء ده فيه الخطورة ديت، ففي بعض الأشياء تعتبر موانع تمنع من التكفير وساعات التقسيم في بعض صور المخالفة في الولاء والبراء، اللي هي زي الإيه؟ الإكراه. زي الإكراه لقوله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سبب نزول الآية، قال ابن كثير روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. وقال أيضا ولهذا اتفق العلماء على أن المكره يجوز له أن يوالي المشركين إبقاء لمهجته، لكن في شروط للإكراه المعتبر، وعايزين نشوف على أي شيء يصح الإكراه وإيه اللي يمكن الإكراه فيه إيه اللي يمكن الإكراه. شروط الإكراه المعتبر ذكرها ابن حجر في الفتح في باب الإكراه مجلد 12، أربع شروط. بيقول أولا أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. ثانيا أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. ثالثا أن يكون ما هدد به فوريا، فلو قال له إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها. ويستثنى من ذلك ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. رابعا ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. يبقى دي شروط عطاها الحافظ ابن حجر، ودي القضية قضية فقهية في المقام الأول، يعني في من يعد مكره أم لا ما يعد مكرها. فمش أي واحد يتهدد بأي حاجة يبقى اسمه إيه مكره، لا لازم يكون شيء مؤذي واللي بيهددك ده قادر ان يوقع هذا الاذاء بسبب الظاهر قدامك، وان انت تكون عاجز عن دفعه ولو ان تفر منه، وان يكون بيهددك بشيء حال وليس شيء مستقبل بعيد، ويكون الامر قطعي بالظني او على الاقل في غلبة ظن. رابعا الا يظهر منك ما يدل على الرضا. على اي شيء بقى يصح الاكراه؟ افرض بقى واحد جاب الاربع شروط دولت بس بيهددك ويكرهك على انك تقتل واحد معصوم، معصوم الدم، يبقى لا يصح، لان نفسك ليست بايه؟ باغلى من نفسك، ولا تنصرف من هذا البلاء بانك تقع في ايه. وكذلك لا يحل الاكراه على اتلاف عضو من اعضاء مسلم، يقول لك اقطع له دراعه والا هقتلك. طب نعمل لك ايه؟ لا يحل لك انك تقطع دراعه ساعتها، ولا يحل اتلاف ماله. طب لو اتلفته هتضمنه وترجع بالضمان على من اكرهك، لكن لازم ايه؟ تضمن من اللي انت ايه اتلفته. كذلك لا يحل الفجور او التعدي على البضع بزعم الاكراه، انا مكره، جابوا له امراه قالوا لا تزني في المراه دي نقتلك، لا يحل. خلاص كان ده واضح، يا تزني يا تتقتل في المراه دي. ذهب الملكيه الى التفريق بين المطاوعه وغيرها، يعني المرأة لها حرمة وبين المطاوعة، فقالوا ان الكلام ده في حق المطاوعة، اما في حق المكرهة ايضا على الزنا، واما المطاوعة فالمسألة فيها نظر. يبقى برضو مش هينفع الاكراه على اي حاجة. تلاقي واحد عسكري واقف، انت بتعمل ايه عم بقتل في الناس؟ تقتل في الناس ليه؟ اصل مكره. ايه الاكراه يعني؟ هيسجنوني لو انا ما قتلتش المتظاهرين، او هيضربوني بالنار. معلش، لا يحل لك انك تفدي نفسك بقتل الناس، دي امر مهم جدا. كذلك لا يحل اتلاف البضع او اتلاف الاعضاء. الناس يقول بيشتغل بيشتغل ايه شغلتك يا عم؟ انا شغلتي ان انا بعذب المؤمنين. سجان يعني؟ انت بتعذب المؤمنين ليه يا ابني؟ هعمل ايه؟ انا مكره. مكره ده فهم خاطئ لقضيه الاكراه، ده كلام غير صحيح. طب هل يصح الاكراه على القول والفعل ام على القول فقط؟ يعني لو واحد قالوا له ان ما كنتش تنطق كلمة الكفر هتعذب ولو عذبوه، فنطق كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالايمان، بنص الاية ده يقبل منه صح؟ استحدثوا مسألة ثانية بقى. طب قالوا له ان ما كنتش تسجد للصنم ده هنقتلك، ده اكراه ولا مش اكراه؟ وقع فيها نزاع بين العلماء، هل يصح الاكراه يعني على الفعل بالصوره ديت، فعل الكفر يعني، ام على القول فقط؟ والصحيح ان هو يصح الاكراه على القول والفعل، والله اعلم. هو في كل الاحوال لازم يكون قلبه مطمئن للايمان، ماشي؟ في كل الاحوال لازم يكون قلبه مطمئن بالايمان، في القول وفي الفعل. هل يختلف بقى الاكراه، حكم الاكراه مع اختلاف المكره عليه ونوع الاكراه؟ ايوه طبعا. واحد هيكرهك عشان تقبل هديه السلطان، زي زمان العلماء ما كانوش بيقبلوا هديه السلطان، فالسلطان بعت لك هديه وهيكرهك عشان تقبلها، ايه اللي يعد اكراه في حقك ساعتها؟ او ممكن الضربه الخفيفه واللوم والتعنيف يعد اكراه. ليه؟ لان المكره عليه حاجه اصلا فيها سعه، اللي هي قبول ايه؟ هديه السلطان. اما الاكراه على كلمه الكفر، ما ينفعش واحد يقول لك ايه ما كنتش هتكفر بالله انا هلغي عقد العمل بتاعك وتروح بلدك. طب وده اكراه؟ طب انا هضربك قلمين. ايه يعني هضربك قلمين عشان كده؟ يبقى هل يختلف الامر بنوع المساله او نوع الامر اللي هيكره عليه واختلاف المكره عليه ونوع الاكراه؟ ايوه يختلف الامر. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه: تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيد، ولا يكون الكلام إكراها. يبقى كده يبقى مسألة، وهي مسألة التقية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. أجاز الله عز وجل هنا للمسلم إذا كان يتعرض لأمر في ضرر ويتحقق من هذا الضرر أنه يتقي من المشركين تقاء. فقال البغوي: نهى الله المؤمنين عن مولاة الكافرين ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه، بس بشرط من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما، ومن غير أن يظهر الكفار على عورة المسلمين. خلاص. والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل أو الإذاء عموما وسلامة النية. فقال ابن القيم رحمه الله: معلوم أن التقاة ليست بموالاة، أن التقاة ليست بموالاة، ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معادتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال إلا إذا خافوا من شرهم، فأباح لهم التقية، وليست التقية موالاة لهم. كده نصل إلى يعني نهاية هذه المسألة، وهي مسألة الولاء والبراء. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.